أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا الفرع، وهو أنه لو تصدق من وضع يده على المال وبعدما تصدق ظهر المالك، فإنه هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ فبعد ظهور المالك وعدم رضاه بالتصدق هل يضمن أو لا؟ وقلنا أن هناك عدة احتمالات في المسألة، ووصلنا إلى القول بماذا؟ بثبوت الضمان تمسكا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وقد تقدم تقريب الاستدلال بها في الأبحاث السابقة. وأشكل المصنف على التمسك بذلك بإشكالين رئيسيين. الإشكال الأول أنه لو كان الدليل على الضمان قاعدة الإتلاف لكان الإتلاف علة تامة للضمان، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ووجه الملازمة أن ظاهر الدليل أن تمام الموضوع للضمان هو الإتلاف، بحيث أن نسبة الإتلاف إلى الضمان نسبة العلة التامة، والحال أن هذا باطل في المقام، إذ لم يلتزم أحد أنه بمجرد التصدق يثبت الضمان على المتصدق، بل الكل أناط المطلب بظهور المالك وعدم رضاه، فلا يكون التصدق علة تامة للضمان في المقام، وإلا للزم من ذلك أنه لا يراعى بظهور المالك ورضاه أو عدم رضاه. فإذن نفس التصدق جزء الموضوع لوجوب الضمان في المقام، والجزء الآخر عدم رضا المالك بعد ظهوره، وهذا يعني أن موضوع الضمان ليس قاعدة الإتلاف، فإن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بحيث أن الضمان تمام الموضوع. إذن لا يمكن التمسك بقاعدة الإتلاف، ودعوى أن الضمان موضوعه التصدق مشروطا بعدم إجازة المالك، بحيث يكون عندنا بلي موضوع مركب أو مشروط وشرط، حيث يوجد عندنا جزء أول وهو التصدق، وعندنا جزء ثاني عدم إجازة المالك ورضاه بعدما ظهر، أو مشروط وشرط وهو أن الضمان مشروط ومراعى بعدم إجازة المالك، فهذا يحتاج إلى دليل آخر غير قاعدة الإتلاف، ولم يبرز ها هنا دليل آخر لكي يكون الضمان مشروطا. إذن الضمان المشروط هو أول الدعوة، هو الذي يحتاج إلى دليل، وقاعدة الإتلاف لا يمكن التشبث بها في إثبات الوجوب المشروط. وقد يقال بأنه يمكن تصحيح إدراج المورد تحت قاعدة الإتلاف، ويمكن تطبيق القاعدة بدعوى أننا نسلم أن الضمان يتحقق بمجرد التصدق، فالتصدق علة تامة لثبوت الضمان، غايته أنه إذا ظهر المالك ورضاه فإن هذا إبراء من قبل المالك، فيرتفع الضمان بعد ثبوته بإجازته للتصدق ورضاه، لا أن أصل الضمان مشروط برضا ماذا؟ بعدم رضا المالك، بل متى ما حصل التصدق ثبت الضمان، خلاص هذا علة تامة نسلم. غايته أنه لو ظهر المالك ورضى فإن الرضا والإجازة ترفع الضمان بعد ثبوته. فقد يقال بأن هذا وجه مصحح لإدراج المورد تحت قاعدة شنه؟ قاعدة الإتلاف. إن قلت أولا قاعدة الإتلاف بالإضافة إلى أنه لا يوجد رواية من هذا القبيل، وإنما هي قاعدة متصيدة من موارد شتى، ومن والقواعد المتصيدة لا عموم لها لا إطلاق لها، فلا يحرز شمولها لمثل هذا المورد وهو مورد التصدق. وثانيا لو تنزلنا عن هذا الإشكال فهذه الدعوة خلاف المتسالم بحسب الظاهر من كلماتهم، فإذا راجعنا كلماتهم ومنها ما نقله الحلي في السرائر حيث ذكر أنه روى أصحابنا، اللي هي عمدة الكلام عند الشيخ، روى أصحابنا كذا، ذكر أنه الضمان ظاهر عبارة هناك يترجوها أنه الضمان نفسه مراعى بعدم إجازة المالك، وأنه إذا ظهر المالك ولم يرضى يثبت الضمان، فظاهر كلمات الأصحاب هنا الاتفاق على أن مجرد التصدق لا يوجب ثبوت الضمان، بحيث يكون رضا المالك إبراء واضح ورفع للضمان الذي ثبت في رتبة سابقة، بل الظاهر من كلمات الأصحاب في المسألة أنه إذا رضى المالك رضاه كاشف عن عدم ثبوت الضمان من أول الأمر، لا أن المورد من باب الإبراء وارتفاع الضمان بعد ثبوته. إذن ما ذكر في المقام غير تامين، هذا الإشكال الأول، أي أن نرجع لإشكالنا الأول الرئيسي أنه لا يصح التشبث بقاعدة الإتلاف لأن ظاهرها أنه الإتلاف علة تامة ولا يمكن الالتزام به في مثل هذا المورد. في 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 الترقي
لا اقصد لما اجاء بعدين هذا تفضل بي انه اشار الى تامل
يعني. نعم تامل
قصدي في تفضلت بامرين، اقول هل يمكن ان يقال انه حتى لو سلمنا بان عدم اجازه المالك لاحقا او رد المالك لاحقا يصير او فيصير رضاه لاحقا مانع من ثبوت الضمان،
اي هذا
رد يصير عدم مانع فلا يكون الإتلاف إلا تامة وإنما مقتضي لهم.
هذا يرجع إلى الأصل البيان، هو ده المستشكل يريد يدعي أنه لا يريد يدعي بأنه تمام الموضوع لثبوت الضمان هو التصدق، فهو علة تامة وثبت ما في شيء، غايته هو يريد حل المسألة هكذا يدعي تحليل ثبوتي،
غايته أنه لو رضى المالك رضا إبراء، يدعي هكذا، فلا مانع من التمسك بقاعدة الإتلاف بدعوى أن مقتضى التحليل للمطلب، تحليله هو للمطلب، أنه متى ما صار تصدق خلاص صار علة تامة للضمان، ثبت الضمان، مو مقتضي الشرط، لا ثبت الضمان خلاص. غايته أنه لو جاء المالك ورضى، الرضا الإبراء من قبله، إجازة من قبله، وهذا ليس من باب أنه أن رضا مثلا دخيل في موضوع الضمان، لا على نحو جزء الموضوع ولا على نحو الشرط، بل تمام الموضوع لثبوت الضمان هو التصدق والإتلاف. غايته أنه لو ظهر المالك ورضى فإن الرضا إبراء من قبله، يعني الإبراء يعني شو إبراء؟ يعني ثبت الضمان، وهذا بل وهذا رفع للضمان بعد ثبوته. نقول هذا خلاف ظاهر كلمات الأصحاب في المسألة، ولم يدعي أحد هذا كاحتمال فقهي أن مجرد التصدق علة تامة لثبوت الضمان، وأن هذا من باب الإبراء، وأن هذا الرضا وعدم الرضا من باب الإبراء. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال السابق فإنه أصلاً لا يمكن التمسك بدليل الإتلاف، لأن ظاهر دليل الإتلاف ما كان إتلافا في ضرر المالك، أي إتلاف على المالك، لا ما كان إتلافا للمالك وإحسانا إليه. فإذن بل ذكر جمع من الأعلام أنه مع فرض الإحسان قد يشك في صدق عنوان الإتلاف أصلا، مع كون هذا الصرف لمصلحة المالك قد يشك في صدق عنوان الإتلاف، ولو قلنا بصدق عنوان الإتلاف كما يظهر من عبارة الشيخ، فإنه ظاهر موضوع الأدلة بحسب المرتكز العرفي هو الإتلاف على المالك، أي ما كان في ضرر المالك، والمفروض أن الإتلاف هنا إتلاف له وهو إحسان إليه، لأن الصدقة كما قلنا سابقا بناء على ثبوت وجوب التصدق، قلنا الصدقة من باب الإحسان ومن باب أقرب الطرق للوصول إلى المالك بعد اليأس من وصوله إليه. خصوصا يتعمق هذا الإشكال أنه ما عندنا رواية تقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن حتى نبحث، هل أن موضوع من أتلف له وعليه نتمسك بالإطلاق مثلا، وإنما هي قاعدة متصيدة من موارد شتى، ومنشأ تصيدها ومنشأ انتزاعها كلها موارد شنه في ضرر المالك، لا أنها موارد فيها إحسان للمالك، فلا يمكن أن تكون القاعدة التي هي أمر انتزاعي أوسع من منشأ انتزاعها، وهو الموارد التي تكون بلحاظ الإتلاف في ضرر المالك، لا الإتلاف في مصلحة المالك. فإذا لو وجد دليل لفظي قد يقع النزاع، يعني يقع البحث أنه لعله قد يقال من أتلف مال الغير له أو عليه، ولا يدعى الانصراف بمناسبات حكم والموضوع أو بحسب المر المرتكز. إذن الظاهر من هذه الأدلة دليل الإتلاف الإتلاف عليه لا الإتلاف له، وحينئذ لا يمكن بل التمسك بهذه القاعدة. وهناك جمع من الأعلام شككوا في هذا الإشكال أو ما قبلوا هذا الإشكال بدعوى أن لا فرق في ثبوت الضمان بين الإتلاف له أو عليه، بل متى ما تحقق إتلاف مال الغير فهو له ضامن. فلو فرضنا بأن الشخص أخذ الطعام أخذ الأرز والدجاج من الدكان، وطبخه للمالك. واضح؟ أخذ دجاجة وأخذ أرز من الدكان وطبخ للمالك، فلا يكون هذا إتلاف. والجل مالك مستانس تعبان، جاي جيعان ذاك اليوم تعبان، يقول رحم الله والدك أنقذتنا، كل اليوم تعبان وكذا، قال ترى هاي من فلوسك، هاي من أموالكم المباركة، هذه ليس مني شيء، منكم وإليكم. فيقول فهل يقال بأنه حينئذ لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه هذا إتلاف لمصلحة المالك، لا إتلاف على المالك، فإن هذا الإتلاف ما صار في ضرر المالك، بل بالعكس صار في مصلحة المالك، أم وطبخ له. فهل يلتزم بذلك؟ لا أحد يأخذ من فلوسنا ونسويه. فهل أحد يقبل؟ وقد ذكر الفقهاء هذه المسألة، ذكروها، أنه لو غصب شخص المال وصرفه في مصلحة المالك فإنه يضمن. أخذنا المسألة في اللمعة، مرت علينا في اللمعة، لو أخذ الغاصب المال بل وأتلفه في مصلحة المالك فإنه يضمن، وهذا ما عليه المرتكز. فما عليه المرتكز العقلائي أن إتلاف مال الغير مضام. أنا ما أدت إليك، ليش تتلفه في مصلحتي مو في مصلحتي، ما لنا علاقة في المطلق، له لي عليه ما لي علاقة. المرتكز العقلائي قائم على أن إتلاف مال الغير مضمن ما لم يأذن لك، والمفروض في المقام أن المالك لم يأذن، وقد قلنا إذن الشارع لا يرفع الضمان. ماذا تقولون أنت وجدانك بعد شيخ حسين؟ شنو تقول؟ له عليه، وشان الفلسفة يقول له عليه، الفلسفة شنو؟ أتلف له، أتلف عليه. وكثير من العلم قبلوا كلام الشيخ الأعظم سيد خوئي الشيخ تبريزي ودلين، لكن بعضهم لا يقبل هذا الكلام، يقول ما كفار أتلف له وأتلف عليه. المرتكز العقلي هو العمدة في بحث الضمان، هنا نرجع أنه لا فرق، متى ما أتلفت مال غير فأنت له ضامن. هي قضية عقلائية، يعني مسألة عقلائية، سير عقلائية. له على ما يحظ، أنت ترى من باب الإحسان إليك أتلفت مالك، يقول شنو ما أذنت إليك، وهل لي حق أن أخذ مال الشيخ وأصرفه صدقة للزلازل في كرمانشاه؟ واضح؟ هل يصح من باب أنه إحسان إلي وهو ما في رضا؟ ما رضا المالك؟
لا، إذا كنت أنا
لا يكفي الرضا، لا بد من إبراز الإذن، تصرف اعتباري. ولهذا لو جئت يا شيخ حسين وبعت دارك، وبعت وأنت أقطع بأنك أنت ترضى، مثال أقطع عندك بيت أصلا ما عندك شيخنا وأقطع، وحمر قلنا لسيدي قال لي شيء، قال لي سيف الدرس عندك؟ أقول لا، قال بعد أنت ما عندك أرض ما تقبل بعد، لو عندك أرض الله يعرف أنك أنت فقير أحسن لك. فكلا إشكال عندهم أن أنا فضولي، لو جئت وبعت الدار حتى لو قطعت برضاك فأنا فضولي، لا يصح أن أتصرف، وهذا عقل فضولي ما لم يبرز الرضا. وطلع أنه مراضي بالنتيجة، ظهر المالك وتبين أن هذا جاهل مركب، عند حلقة حسن ظن بالمالك أنه يقطع برضا، طلع أنه مراضي. هذا هو الإشكال الثاني.
هذا المثال، هذه الإشكالات ما تخلص، يعني قصدي جيب المثال سيد خوي جماعة يجيبوا المثال، لو غرق أحدهم وجاء شخص لأجل إنقاذه جاب من أمواله، هل يضمن من هنا؟ هي المسألة تصير صورويا، يعني أصدق
حسن، يعني يختلف اختلاف الموارد،
يعني شفنا والله العالم يبدو أنه الخلاف صوروي، أنه يتبقى تأخذ من دكان واحد وتسوي كذا وكذا، هل يصدق صورويا؟
زين هني صورويا شنو تتصدق بأمواله؟
بأمواله؟
هذه نفحنا صدقة.
لا أقول فيه
شخص تصدق بأموال شخص،
في مثل مطاعم الشيخ الأعظم سيد الخوي ونظائرهم يرون أنه صوروي، واضح أنه أحسن.
ويناقشون المناقشات، ذكر سيد خوئي مناقشة في باب البيع، قالوا هالأمثلة لا يصح التمثيل بها، سيأتيكم في باب البحث في باب البيع في قاعدة الإتلاف إن شاء الله يمر، يقول هاي الإشكالات ذكر سيد خوئي الأمثلة، عندهم مناقشة في هذه الأمثلة أصلا، ها هل هذا الأمثلة صحيحة في المورد أو يمكن الجواب عنها والتفريق بين هالمورد وهالمورد؟ عليك ارجع إلى المرتكز العقلائي في مثل ما روش يقبلون أنت تتصدق في أموال الغير من باب أنه راضي بعدين طلع مو راضي شنو يعني تقول باب هاي باب الإحسان إليك يتلافون لك لا يتلافون عليك في خنا هل يقبلون؟ قال ولكن يضعف هذا الوجه يا وجه شيخ جعفر وجه الضمان ثبوت الضمان أن ظاهر دليل الإتلاف كون الإتلاف علة تامة للضمان من أي باب؟ أنهم أخذ في تمام موضوع الضمان الإتلاف لا بشرط لا لم يقل الإتلاف بشرط كذا فدخالة جزء آخر في موضوع الضمان منفي بالإطلاق منفي بالإطلاق هذا معنى الظاهر الظاهر من إطلاق من إطلاق موضوع الموضوع حيث إنه لم يؤخذ في الموضوع جزء آخر لا على نحو الشطر ولا على نحو الشرط لا شطرا بتعبير الآخر ولا شرطا إن ظاهر دليل الإتلاف كونها علة تامة للضمان لو قال كونه محسن
الإتلاف يقصد هو
نعم الإتلاف بلي كيف يقول كونها
أنثه بملاحظة الخبر
نعم يقولون يراعى جانب الخبر كونها علة تامة للضمان خلاف ما عندنا احنا في العرف نراعي جانب المبتدأ واضح وليس كذلك ما نحن فيه يعني ان التصدق هنا ليس علة تامة الإتلاف ليس علة تامة لانه لم يقل احد بانه مجرد ان يتصدق يثبت الضمان بل التصدق مع ظهور المالك وعدم رضاه ولهذا لو رضى فلا فلو رضى فلا يضمن واضح وإيجابه للضمان مشروطا مراعا بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليل آخر لأن قاعدة الإتلاف لا تتكفل إثبات الضمانين مشروط الضمانين مراعا وإنما تتكفل إثبات الضمان الذي موضوعه الإتلاف فليست هي في مقام بيان الضمان المشروط إلا أن يقال هذا القش بيقول يمكن أن نطبق قاعدة الإتلاف في المقام أنه ضامن بمجرد التصدق والتصدق علة تامة للضمان ويرتفع هم يثبت يرتفع ويرتفع الضمان بعد حصوله بإجازته يعني لو ظهر ورضى فإن هذا إبراء إجازة إبراء فببركة ظهوره وإجازته للتصدق يرتفع ما ثبت فتأمل قلنا في إشكال على ذلك
شفنا في هذا الفرض لو ما
تخب
لأن يظهر
سيأتي إن شاء الله بحث مفصل
لا أرسل أنه هذا حتى في وجه التأمل هنا هل يقال أنه مثلا
لا أرسل للورثة يأتي البعث
قال أنه لا يصل إلى الورثة
هل ينتقل للورثة ما ينتقل يأتي الإبراء هل الإبراء من الحقوق تنتقل أو ما تنتقل نفس الشيء يأتي الإبراء في الحقوق الإبراء من الحقوق المالية هل يمكن أن ينتقل من باب ما تركه الميت لورثته
لا مقصود أنه هل يصل إلى الورثة أصلا إذا كان بهذا
على الخلاف
بهذا
التقريب على الخلاف الذي سيأتي أن الإبراء والإجازة سواء كان هذا إبراء بعد الثبوت أو إجازة هل هو يثبت الإبراء إلى من؟ إلى الميت إلى ورثة الميت أو لا؟ هل يشمل إطلاق ما تركه الميت أو لا؟ يأتي النزاع نفس الشيء ماكو فرق
يعني ماكو فرق بناء على هذا المبنى على هذا
بلحاظ ذيك المسألة نعم
يقول أنه ضامن بمجرد يعني أنه نعم. يكون ضامن بعفا من يتصدق
لكن له حق الإبراء
بريد. بخلاف في القسم فيما هو معروف بينهم أنه لا أنه لا يكون ضامنا من
هالجهة أقول
ما يضمن بعد ذلك
أقول من هالجهة ماكو فارق لأنه يأتي البحث أن الإبراء الثابت إلى المالك هل يثبت إلى ورثته أو لا هذا إبراء ذا كان البيان الإجازة، بلي الإجازة أو الشرط إذا كان شرط هل يثبت أو لا يثبت؟ يأتي النزاع الذي سيأتي إن شاء الله. هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف بل اختصاصه بالإتلاف على المالك، يعني في ضرر المالك، لا الإتلاف للمالك والإحسان إليه. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا، وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه. وأما احتمال كون التصدق مراعى، ما هو غرضه من هذا المطلع؟ قال وأما احتمال كون التصدق مراعا كالفضول فمفروض الانتفاء. بعدما ذكر المصنف قدس سره بأن المورد من باب الإتلاف للمالك والإحسان إليه لا من باب الإتلاف على المالك، أراد أن يتعرض إلى إشكال مفاده أنه قد يقال بأن المورد إتلاف على المالك لا إتلاف للمالك، فيريد أن يثبت الضمان في المقام بأن يقال بأنه التصدق عن المالك الذي هو مناط الإحسان. وهو مناط الإحسان التصدق عن المالك، عنوان كون ما صدر تصدق عن المالك متوقف على إجازة المالك من أول الآن. فإذا ظهر المالك، ركز في الإشكال، فإذا ظهر المالك ولم يرضى فلم يقع أصلا عن المالك من أول الآن، فلا يكون التصدق تصدقا عن المالك، وحينئذ لا يقع إحسانا إلى المالك لعدم وجود تصدق أصلا للمالك، فيكون المورد من باب الضرر على المالك فيجب الضمان. فلقائل أن يقول أن أصل كون التصدق عن المالك مشروط بإجازة المالك اللاحقة، فلو ظهر المالك ولم يجز كشف ذلك عن عدم كون التصدق من أول العمان عن المالك. نظير ما يذكر في بيع الفضولي، كون هذا البيع بيعا بل للمالك ولمصلحة المالك أو بيع لمال المالك مراعاة بالمراعاة بظهور المالك والتفاته بعد ذلك وإجازته، فإذا أجاز المالك عقد الفضولي كشف ذلك عن أن التصدق قد صار عن البيع صار عن المالك. هنا أيضا نفس الشيء، التصدق وقوعه من أول الآن في الزمان الأول مشروط بظهور المالك وإجازته، فإذا لم يجوز فلم يقع أصلا تصدق عن المالك، فلا يكون المورد من باب أنه هنا الإتلاف للمالك، لأن كون الإتلاف للمالك ناشئ من كون التصدق للمالك، والمفروض أنه لا تصدق للمالك. فهذا إشكال على أي جواب؟ على الجواب الثاني، أي سلمنا أن دليل الإتلاف مختص بالإتلاف على المالك لا الإتلاف للمالك، وأوردنا من هذا القبيل ليس التصدق للمالك حتى يقال هذا إحسان، بل أن ظهور المالك بعد ذلك وعدم رضاه يكشف أنه لم يقع أصلا تصدق أصلا عن المالك، فكأنما لا راح بأن منثورة، لا رجع إليه ولا صار صدقة له بل صار صدقة لغيره. أو تلف أو ما لنا علاقة بوش صار بعدين. المهم ما صار صادقة لي. وحينئذ دليل لا يمكن قبول هذا الكلام. ومن هنا اتضح الفرق يا شيخ حسين بين هذا المطلب والمطلب السابق. هناك قلنا إيجابه للضمان مراعى بعدم إجازة المالك. هنا قلنا كون التصدق مراعى بإجازة المالك. وفرق بين يا شيخ أحمد فرق بين البحثين. اليوم السبت الماكينة الحين ما اشتغلت. واضح فرق بين البحثين. ما تقدم سابقا ماذا قال الشيخ الأعظم في صفحة 194 السطر قبل الأخير؟ قال وإيجابه للضمان مراعا بعدم إجازة المالك. هنا قال التصدق مراعا. شنو الفرق بين مراعا ومراعا؟ هناك طاركان البحث ليس في التصدق. التصدق منجس، ثبت أن التصدق عن من؟ عن المالك. غايته أنه الضمان. هذا الحكم الوضعي، هل الضمان مشروط أو غير مشروط؟ وإلا التصدق قد وقع، خلاص قد وقع عن المالك. الآن هل قاعد يترقى؟ يقول مو بحثنا في الضمان، بحثنا في موضوع الضمان وهو التصدق. هل التصدق أصلا في حد ذاته مشروط من القاع أو مو مشروط؟ فهو يدعي أن التصدق من القاع. شو يسوون من القاع؟ أزري شيء صحيح؟ ما أدري شو فارسي وش يقولون؟ أزري شيء. أزري شيء واضح. هل هو مراعى أو غير مراعى؟ شيخ حمد مطالب دقيقة اليوم السبت شيخنا. ها ماذا تقولون في هذا الإشكال اللطيف الوجيه؟ يقول الشيخ الأعظم هذا الاحتمال مفروض الانتفاء. عجيب أتكلم بأشياء أنت مفروض فارغين عنها. هذا الاحتمال مفروض الانتفاء يا شيخ إبراهيم. لماذا مفروض الانتفاء؟ لأنه لازم كلامكم أنه لو لم يجز المالك فيستطيع المالك أن يرجع بعينه على ال على ال على ال على الفقير، نظير ما يذكر في بيع الفضولي. فلو فرضنا بأن أصل وقوع هذا صدقة من يوم السبت مشروط بإجازة المالك يوم الأربعاء، فلو اطلع المالك يوم الأربعاء ولم يجز فهذا كاشف عن أصلا ما وقع صدقة. إذا ما وقع صدقة يأتي المالك للفقير ويأخذ العين منه، لأنه يقول ما وقعت صدقة أصلا، لأن أصله أصل وقوعه صدقة كذا مشروط. وهذا لا مما لا يمكن الالتزام به، ولم يقل به أحد في المقام أصلا. لا إشكال في أن هذا صدق فيتصدق، وأنه لا يجوز له أن يرجع. وإنما البحث كان في الضمان وعدم الضمان. إذن دعوى أن التصدق من أول الأم مشروط بلي هذا لا يمكن قبوله، خصوصا أن هناك بعض الروايات الواردة، رواية حفص موجودة في المقام لاحظوها، بل ذكرها بعض الأعلام في المقام، واضحة الدلالة على أنه إذا ظهر المالك فهو مخير بين أن إما أن يقبل أو يغرم المتصدق. ولم يحتمل أحد لا فقهيا ولا في شمة رواية ولو ضعيفة أنه له أن يرجع على من؟ على الفقير الذي قد أعطي له هذا المال صدقة. إذن دعوى أن أصل التصدق مراعاة هذا مفروض الانتفاء في محل الألباب.
أنه يرجع على الفقير. غاية الأمر مقتضى أنه ما يعني المولد صدقة مثلا، وهذا يدخل بشأن الصدقة مثلا لا أقل من جهتي طلب الفقير. طلب الفقير له فتوجد مشكلة في المقام فيوجد مانع من قبول ذلك.
هذا احتمال ثبوتي موجود لكن مقتضى القواعد خلاف ذلك شيخنا، لأنه هنا عندنا أطلاق، القاعدة هي أطلاق لفظي، فتصدق، ما قال التصدق مشروط. صحيح، لو قلنا بأن التصدق أصل وقوع التصدق مشروط بشنو بشرطين لذكرته الروايات، خصوصا أنها في مقام الباء من جهة التصدق. نحن أشكلنا في الإطلاقات في البحث السابق من جهة مسألة الضمان لو ظهر المالك بعد ذلك، أما مسألة التصدق فهي بيان للوظيفة الفعلية، ولم تذكر ولا رواية أن أصل التصدق مراعاة، أصل التصدق مشروط، وهذا يكشف على أن التصدق حكم منجز لأنه حكم معلق.
مستشكل يكفي أن يقول التصدق عنه هو المراعى، لأن التصدق
ما يصير له أو ما قصد مثل العقود تابعة للأصول، ما قصد أن يتصدق عن نفسه، وإنما قصد أن مثل البيع، إنما تصرف في مال الغير، وإذا تصرف في مال الغير ما هو الموجب لأنه يصير للفقير؟ لا بد أن يرجع، لأن أصل التصدق مراعاة، أصل التصدق كونه مراعاة. قال وأما احتماله، ما هو غرضه من احتمال؟ بيان أن هذا إتلاف على المالك لا إتلاف للمالك. وأما احتمال كون التصدق مراعاة كالفضولي فمفروض الانتفاء. ليش مفروض الانتفاء؟ إذ شرح، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير الذي وصلت إليه الصدقة مع بقاء العين. قال ثم قال وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي. وش يريد يقول؟ ندري ان حكم شرعي، يريد يدفع اشكال، ان قلت ما قال زي قلتو، ما عندك تقول ان قلت زي يقول قلتو. ها شيخ ابراهيم وش بيقول؟ تقدر قد يقول قائل يا شيخنا شيخ ابراهيم، قد يقول قائل بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه لو ظهر المالك ولم يرضى المالك فالثواب يكون إلى المتصدق لا إلى المالك، وثبوت الثواب إلى المتصدق في هذا الفرض دليل على عدم وقوع الصدقة عن المالك، وإلا لو كانت الصدقة وقعت عن المالك فلا معنى للانقلاب بعد الوقوع، لا معنى للانقلاب. فما ذكره الأعلام وما هو محل الآن اتفاق أنه لو ظهر المالك ولم يرضى فإن الثواب حينئذ يكون للمتصدق لا يكون للمالك وصاحب المال، كاشف ودليل عن عدم وقوع المال صدقة عنه، وبالتالي كشف ذلك عن أن التصدق مراعاة كالفضولي، فيعود الإشكال مرة أخرى. وإيش إشكالنا إحنا؟ أن التصدق مراعاة، الدليل على أن أصل التصدق مراعاة شنو؟ لو ظهر المالك ولم يرضى فالثواب لمن؟ من الثواب؟ للمتصدق. فثبوت كون الثواب للمتصدق بعد ظهور المالك وعدم إجازته يكشف على أنه بل ما وقع صدق عن المالك من أول الآن، وإلا يلزم الانقلاب. أجاب الشيخ الأعظم مباشرة، فيعود الإشكال مرة أخرى، أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأنه يقول غاية ما دل عليه الدليل هو أنه الثواب ينتقل. سمعت هذه أول مرة تسمعها؟ الثواب ينتقل من شخص من المالك إلى غيره، وهذا حكم شرعي تعبدي محض. فنحن نقول بأن هذه الصدقة وقعت عن المالك، غايته لو ظهر المالك ولم يرضاه سجل هذا الثواب في حقي وفي صحيفتي من المتصدق وهو صاحب الغرم من غرم المال، وهذا حكم شرعي. شنو؟ ما لا أنه كاشف عن أن التصدق من أول الأمر كان مشروط مشروطا. ولهذا قال وانتقال الثواب من شخص، من الشخص هذا المالك إلى غيره اللي هو المتصدق المباشر، حكم شرعي محض. وكيف كان؟ شوف كيف كان، يعني دغى في الإشكال جواب كيف كان، يعني وإيش يسد الباب، يسك الكتاب، يعني يسك المطلب، يغلق المطلب. كيف كان ثبت هذا الأشكال؟ داخل يروحكم حق وإيش ثبت هذا الإتلاف له أو إتلاف عليه؟ لا ما ثبت. أصل التمسك بدليل الإتلاف كما عرف في إشكالنا الأول غير صحيح. متعور راسك بالإشكالات التنزلية الآن، هنا الإتلاف له وإتلاف عليه وجيب الاحتمالات. وكيف كان؟ وش كيف كان؟ ثبت أن التصدق مراعى أو غير مراعى فلا مقتضي للضمان، لأن نقعة الإتلاف لا يمكن تطبيقها في المقام. وإن كان مجرد الإذن في الصدقة أيضا غير مقتضي لعدم الضمان. ومن هنا يريد أن يشرع في بيان القول الثالث. القول الثالث التفصيل بين كون اليد ضمانية أو كون اليد أمانية غير ضمانية، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى القواعد في هذه المسألة فقد عرفت من خلال تقرير المطلب أنه لا يوجد عندنا مقتضي وقاعدة مقررة للضمان وهي الإتلاف، فالإتلاف غير مقتضي للضمان. ومن جهة أخرى أيضا ليس عندنا مقتضي لعدم الضمان، لأن إذن الشارع بالصدقة ليس هو مقتضي لعدم الضمان، فلا الإتلاف مقتضي للضمان ولا إذن الشارع مقتضي لعدم الضمان، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في المقام. والمقتضى الأصل العملي في المقام البراءة عن ثبوت الضمان ما لم يوجد حاكم على هذا الأصل. القاعدة الأولية أننا نشك في الضمان نجري البراءة عن ثبوت الضمان ما لم يوجد عندنا أصل حاكم على قاعدة البراءة. ومن هنا يتضح القول بأنه تارة نفترض أن اليد يد أمانية، وتارة نفترض أن اليد حين وضعها يد ضمان. أما الأولى كما لو فرضنا بأن الشخص الآخذ قبل أن يضع يده على العين كان يعلم بأن الجائزة وهذا المال الذي يعطيه الغير مملوك لمالك واقعي، فقصد من حين وضعه من حين وضع يده على المال أو الجائزة أن يوصله إلى ما إلى المالك، هذه يد شنو؟ أمانة. ففي مثل هذه الحالة لا يوجد عندنا، فلو شككنا أنه بعدما فحص ويأس ولم يجد فتصدق، هل يضمن لو ظهر المالك؟ جاء المالك وظهر قال ما أقبل، ما أرضى، ما أرضى. قل لا ترضى، مش علي منك أنا لا ترضى، ما علي ضمان. ما هو الدليل على ثبوت الضمان؟ نتمسك بالبراءة، ولا حاكم حينئذ في المقام. أما لو كانت هذه اليد يد ضمان، كما لو قلنا بأن الشخص الآخذ كان لا يعلم بأن هذه العين ملك لمالك واقعي، فوضع يده على العين لا لأجل الحسبة للمالك، بل بقصد التملك ولو جهلا. قلنا حتى لو كان جاهلا فإنه يضمن، وتكون اليد الضمان بعدما تصدق. فظهر المالك وقال أنا لا أرضى بالتصدق، هنا يقال لا معنى لإجراء البراءة، وذلك لوجود أصل حاكم على البراءة عن الضمان، وهو استصحاب بقاء الضمان، حيث إننا نعلم أن هذا الشخص يده يد ضمان، ومقتضى يد الضمان أن العين لو تلفت عنده فإنه يضمن. فهل بالصدقة خرجت بل وفرغت عهدته من الضمان، أو ما زالت عهدته شنو؟ ما زالت عهدته منشغلة بالضمان، غايته ضمان العين أو ضمان البدل؟ كان ضمان العين صار ضمان شنو؟ البدل. فهل ما زالت يده يد ضمان فيجب عليه البدل أو لا؟ نستصحب بقاء كون اليد يد 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 ضمان، ومقتضى كون اليد ضمان أنه مع عدم إمكان إرجاع العين فإنه تنشغل العهد بالبدل، فيجب عليه أن يدفع البدل. وهذا يعني أن الاستصحاب حاكم على شنو؟ على البراء، على البراء. هذا ما ذكره المصنف، شوف عبارته، قال وكيف كان فلا مقتضي للضمان اللي هو الإتلاف، وإن كان مجرد الإذن في الصدقة من قبل الشارع أيضا غير مقتضي لعدم الضمان، فلا بد من الرجوع إلى الأصل اللي هو أصل البراءة يقصد، لكن الرجوع إلى أصل البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان، وهو لم يسبق، إشارة إلى المنفي، إشارة إلى النفي، لم يسبق، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة لأجل المعروف ولأجل الحفظ ولأجل الإرجاع. إذن وهو مثال إلى شنه؟ لم يسبق يد الضمان، مو هذا، لأن هذه مو يد ضمان، مو مثال للمنفي وهو يد الضمان، مثال للنفي، لم يسبق يد الضمان، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. وأما إذا تملكه من، يعني أخذه شنه؟ أخذه بقصد التملك ولو جهلا، ثم علم بكونه مغصوبا فالأجود، مو أجود التقريرات، فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، مثل ذاك كان يدرسهم في النجف في مكتبه في هذا في مدرسة الشيخ المفيد، فألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فقعد الدرس الأول كله في المفيد، هي مفيد، يقول هذا مفيد، ليس مراد صاحب الألفية هو الشيخ المفيد الذي هذا المكان باسمه وهو مبنى الشيخ المفيد، فإن هناك فرق بين مفيد ومفيد. وقعد هذا اليوم كله شرح يقول هذا القائل، وقالوا بعد مو معلوم اشتركته، وقالوا يبي يقنعهم انه يبي يقول لا الشيخ المفيد موجود في العشبيات الشعريه ذكروه الشعراء، وقام يقنعهم ذاك اليوم انه هذا الشيخ كلامه لفظ مفيد، هذا مفيد يقصد الشيخ المفيد، لو مفيد معنى الواقف والمشتاق، وقعد طول اليوم في شرح واضح. فهنا الاجود شيخنا ما ادري تقبل الاجود، فالاجود استصحاب الضمان في هذه الصوره. ليش؟ لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى لأنه بلي والمتيقن لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان في يد الضمان. كنا عندنا يقين سابق بأن اليد يد ضمان، متى لا تنقض اليقين إلا بيقين؟ متى نرفع يدنا عن الضمان؟ لو ظهر المالك ورضى، أما لو ظهر المالك ولم يرضى نشك فنستصحب بقاء الضمان، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا، لا مطلق حتى لو لم يرضى به المالك بعد الاطلاع. الاطلاع زين من جرى الاستصحاب حتى في الصورة الأولى من نتيجة البراءة ما تجري. إذا كانت اليد يد عدم ضمان استصحب عدم الضمان، إذا كانت اليد ضمان استصحب ضمان، فالبراءة لا محل لها لا في لا على اليد الضمانية ولا على يد الأمانة. فكيف يقول المصنف لكن الرجوع إلى البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان؟ بس حتى لو سبقت، لو ما سبقت يد الضمان يعني يد أمانة، أيضا لا يصح الرجوع إلى البراءة لأن الاستصحاب مقدم على البراءة. هل يريد الإشكال أو لا يريد؟ فتبين التفتوا ملتفتين إشكال شيخنا شيخ إبراهيم، ملتفت إشكال شيخنا، ملتفتين إشكال نعم شيخ حسين، واضح إشكالنا نعم بل تبين الآن تأملوا في الإشكال. فتبين ما هو النتيجة شيخ أحمد؟ أي صحيح التفصيل هو أوثق بالقواعد. فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيره أوفق بالقواعد، له جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب، لكن الأوجه الضمان، الأوجه خلاف القواعد. كيف؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.